بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسبما يتسع له وقت الحلقة. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يقول: هل إذا وقع الإنسان في معصية ثم أقلع عنها وهو لا يعلم أنها معصية، لكن بعد علمه يشعر بحرقة الذنب، هل يتوب الله عليه؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا توبة صادقة، وأن يمن علينا بتوبة يغفر لنا بها ما قد مضى، يعصمنا بها فيما بقي من أعمارنا. اللهم آمين يا رب العالمين. ما دمت قد وقعت في ذنب ومعصية وأنت لا تعلم أنها معصية ثم تبت وندمت، فاعلم أن الله غفار، يقبل توبة التائب حتى ولو كان يعلم بذنبه ويعلم أن هذه معصية وأن هذه جرأة على الله، فإن الله تبارك وتعالى يقبله ما دام قد ندم وما دام قد رجع، فما بالك إذا كنت لا تعلم. فيا أخي الحبيب، لا تقنط من رحمة الله، وارجع إلى الملك واندم على ما مضى، ودائما ضع نصب عينيك قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نواصل بعد تلقينا لبعض الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
عندي سؤال.
تفضل.
لقد وقعت لي مشكلة مع خالي.
نعم.
مع خالي، مع أنه زوج أختي زوجتي يعني.
نعم.
لقد اتصل بي وأبلغني أن ابنته قد اختفت منذ الصباح. فبعد ذهاب وإياب للبحث عنها في المستشفى وعند العائلة، تبين لي أنه يكذب، لقد كذب علي. فبعد ذلك بدأت أسبه وأشتم، فقالت لي زوجتي: لماذا تسب هكذا؟ فحلفت بالطلاق، قلت بالطلاق الثالث لن أذهب عند خالي حتى يتوفى. وبعد أن جاء عيد الفطر أوصلتها إلى بيت أختها، يعني بيت خالي، فقالت لي إن الله غفور رحيم، يعني هكذا لكي أدخل وتغفر معهم، فدخلت. فأريد أن أستفسر عن هذا،
سأجيبك إن شاء الله. الله يرضى عنك. اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخ فوزي.
الله يخليك، جزاك الله عنا خير الجزاء.
وإياكم.
الله ينور قبرك برضا عليه.
أمين.
وينور قلبك برضا عليه.
أمين.
وبنور الإسلام.
أمين.
الله يصلح حالنا وحالك ويسترك في الدنيا وفي الآخرة.
كل المسلمين. أمين.
أنا عندي ثلاث أسئلة، معلش.
تفضلي.
الله يفضلك يا رب في الدنيا وفي الآخرة. إن شاء الله بإذن الله، أنا ربنا كتب لي عمرة اعتمرت بإذن الله، فأنا الحمد لله رب العالمين التزمت عن قريب يعني.
لا.
ففي ناس فقراء، عاشوا فقراء وماتوا فقراء وزريتهم فقراء، فربنا هداني إن أنا أعمل أتصدق عليهم بعمرة، عملت أربع عمرات، أحرم من التنعيم وأرجع تاني، بنيتي ان انا كهديه ان ربنا انعم عليا فنسي اهادي الناس بالهديه اللي ربنا هداني بيها.
نعم.
هل يجوز ان انا اعتمر عن الفقراء اللي انا اعتمرت عنهم؟
ساجيبك ان شاء الله.
طيب والسؤال الثاني معلش. ابو زوجي يبلغ من العمر 75 سنه. انا بقى لي 20 سنه 21 سنه متجوزه، كنت بقبل يده، بعدين لما لقيته ان هو يعني بياخدها يعني عايز يدي ايده للناس كلها، فخفت ان انا بساهم في فعل اسم يعني ده كبر، فامتنعت، فبقت في نفسه في حاجه، هل يجوز لي تقبيل يده ام لا؟
حاضر ساجيبك منها.
الله يسترك يا رب ويغنينا ويغنيك في الدنيا وفي الاخره يا رب، وجزاك عنا خير الجزاء يا رب. الله يسترك يا رب ويعفو عنا وعنك يا رب.
جميع المسلمين. لقد صلى اخر. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم جنى.
أنا مرحبا زي حضرتك يا بنت الشيخ.
الله يرضى عنك.
بقول لحضرتك أنا قبل ما ألتزم بالصلاة كان في أوقات بصلي فرد وأسيب فرد.
أعيدي سؤالك مرة ثانية فإن الخط كان يقطع.
حاضر. بقول لحضرتك سامعني كويس حضرتك؟
أيوه نعم.
قبل ما ألتزم بالصلاة كان في أوقات بصلي فرد وأسيب فرد كده يعني ما كنتش ملتزمة بيها قوي. فانا مش عارفه احدد الفتره ديت علشان اقضيها قد ايه.
حاضر.
طب بس سؤال ثاني بعد اذنك.
اتفضلي.
انا زوجي بيشتغل طبيب وبعدين جاله عرض هو ما حجش قبل كده خالص لعدم الاستطاعه، ودلوقتي الحمد لله بقى مستطيع ماديا ان هو يحج يعني. فهو بيشتغل طبيب وجاله عرض يعني ان هو يرافق زوج حجاج يعني للعمل كطبيب مرافق. وهو يقدر مع الست ده انه يقضي مناسك الحج، فهل ينفع ان هو يذهب بهذه الطريقه يعني للحج؟
ساجيبك ان شاء الله. نتلقى اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا استاذ.
لو سمحت شيخ عندي سؤال.
اتفضل.
كنت يا شيخ لو سمحت كان حصل طلاق في وقت حيض.
نعم.
فانا كنت بصراحه كنت سالت اكتر من حد فقال لي ان هو يقع وكنت سمعت ان هو في خلاف يعني، فهل انا بالنسبه لي يجوز ان اخد بالراي الثاني ولا كده يبقى حرام عليا؟
ساجيبك ان شاء الله.
شكرا شيخ. السلام عليكم. مع العلم ان انا كنت سالت اثنين وقفتوا لي ان هو يقع.
ساجيبك ان شاء الله. تلقى اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا شيماء.
جزاك الله كل خير يا شيخ ربنا يكرمك.
الله يبارك فيك يا رب.
لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤال حضرتك. انا عايزه اسال على العمل الصالح، هل خدمه الام خدمه الوالده يعني من العمل الصالح من الاشياء الاعمال الصالحه ان كان يعني مثلا انسان ما يقدرش ان هو يتصدق او شيء زي ده؟
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ لو انا في امكاني ان انا اشتري كتاب يعني كتاب ديني، هل الافضل ان انا اشتري الكتاب ولا اتصدق بالفلوس دي؟ مع العلم يعني ان نادر ما بيتوفر معايا مبلغ زي ده. جزاك الله كل خير يا شيخ.
جزاك الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. نواصل يا إخواني الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الحبيب الذي سأل عن المشكلة التي حدثت مع خاله والذي أراد ربما أن يداعبه أو أن يمزح معه فأخبره أن البنت قد اختفت من الصباح، فقام هذا الرجل يبحث عنها في المستشفيات والأقسام، ثم اتضح له كذب خاله، فما كان منه إلا أن سبه وشتمه، وأنا على يقين لو كان خاله أمامه لضربه. وقال بالطلاق ثلاثة يعني لا أدخل بيت خالي هذا حتى يموت. المهم أخذ ابنته أو الزوجة وأوصلها إلى البيت، وكان هذا في عيد الفطر كما ذكر، فقال له إن ربك غفور رحيم ودخل. هو يسأل عن حكم هذا الطلاق. يا أخي الحبيب عالجت المشكلة بمشكلة وعالجت الخطأ بخطأ، وديننا يعلمنا، وهذه نصيحتي لنفسي وإخواني، لا تقابلوا الإساءة بإساءة، لا تعالجوا الخطأ بخطأ مثله تماما، ولكن يا أخي الحبيب كان عليك أن تتروى وكان عليك أن تعاتبه، ولكن ليس بهذه الطريقة التي فعلتها. وإن كان الخال مخطئا بالتأكيد لا خلاف على هذا، على كل حال في الطلاق الذي أوقعته على زوجك أو علقته أنك لا تدخل له بيتا حتى يموت، ثم قالوا نحن في العيد ندخل، إذا قصدت الطلاق يا أخي الحبيب تحسب طلقة. مرة ثانية الإجابة متوقفة على نيتك أنت، وأنت الأمين عليها أمام الله. إذا قصدت الطلاق، وهذا هو المفتى به، إذا قصدت الطلاق حسبت طلقة، فإن كانت الأولى ترجع، الثانية ترجع، الثالثة لا رجوع لها. وإذا لم تقصد الطلاق، إذا كنت لا تقصد الطلاق، في هذه الحالة تكفر كفارة يمين إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت وقالت أنا اعتمرت والحمد لله وربنا من علي بالتزام، وهناك أناس كثيرين فقراء ماتوا ولم يؤدوا العمرة، ما كان منها إلا وأنها بعدما أدت عمرتها انطلقت إلى التنعيم، وهو ميقات حدده النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة في العمرة، ولمن أصابها الحيض كذلك في الحج كما فعلت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فما كان من السائلة الكريمة إلا وتنطلق للتنعيم وتنزل تعمل عمرات للفقراء الذين ماتوا ولم يعتمروا. أسأل الله، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل حال أسأل الله أن يأجرك على ذلك خيرا، وبالتأكيد ستؤجرين على هذه النية التي يعني تشعر بإخوانها أو بالمسلمين الفقراء الذين كانوا يتمنون أن يؤدوا. أسأل الله أن يكرمك وأن يبارك فيك، اللهم أمين يا رب العالمين. ونفس السائلة الكريمة تسأل تقول يعني أب زوجي كنت أقبل يده، هو كبير في السن، ويعني المشكلة أن كثير من الناس يقبلون يده، وكعادة الكثير من كبار السن عندما يدخل أحد الناس ليسلم عليه فتجد يروح رافع يرفع يده ويقربها من فم الذي يصافحه حتى يقبلها. فما كان من أختنا الكريمة إلا وأن امتنعت عن هذا العمل خشت أن يكون في ذلك خطأ، فحمل في نفسه شيء. يا أختي الكريمة بالتأكيد أنت مخطئة، لأنه حدث عندك خلط، فهذا بمنزلة أبيك، ويجوز لنا شرعا أن نقبل أيد آباء الآباء والأمهات، طبعا الأجداد والآباء والأمهات يشمل الأجداد وما إلى ذلك، نقبل أيديهم نعم، ونقبل أيد علمائنا، وهذا ثابت، وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عالم عامل بعلمي، ولا أظن أن من يتق الله يترك أحد يقبل يده، وأنا على يقين من هذا. وقد حدث هذا بين اثنين من أكابر الصحابة، بعض أخواننا يقول لك هو ده بيدعو للناس عشان يقبلوا يد العلماء، لا 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 لسنا منهم، أصلح الله حالنا وحالك. ابن عباس رضوان الله تعالى عليه، وهو من؟ ابن عم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا زيد بن ثابت من أكابر الصحابة رضوان الله عليه أعلى مناسب الفراغ. كان سيدنا زيد يلقي درسا في المسجد عن علم الفراغ، علم الميراث يعني، فلما وابن عباس يجلس يسمع، مع أن ابن عباس فقيه وعالم كبير، النبي دعاه ما شاء الله، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وذلك تأمل معي ويقول عن نفسه لا فخرا ولا كبرا ولا رياء بل إقرارا بالحق، ما نزل ابن عباس الذي يقول ما نزلت آية في القرآن إلا وأنا أعلم متى نزلت وفي من نزلت وأين نزلت. ما شاء الله، ده كمبيوتر للقرآن بقى رضوان الله عز ذلك، يعني ترجمان القرآن لقبه كده. فالشاهد حضر الدرس، انتهى سيدنا زيد وهو يذهب إلى أن يركب الدابة بتاعته، ما كان إلا من هذا الحبر، وأنا أقول حبر وهو كبير يعني علماء الأمة إنجاز التعبير، يمسك لجام الدابة ويحاول أن يرفع قدم سيدنا زيد بن ثابت حتى يعلو ظهر الدابة يركب الدابة. فقال ما تفعل، ما هذا الذي تفعله يا ابن عم النبي، انت بتعمل ايه؟ فقال هكذا امرنا ان نجل علماءنا، يعني احنا امرنا النبي علمنا كيف نقدر علماءنا. فقال مد يدك يا ابن عباس. ابن عباس لا يعني مش عارف التاني يعمل ايه، فمد ابن عباس يده، فما كان من سيدنا زيد بن ثابت الا وان قبل يد ابن عباس وقال وهكذا امرنا ان نفعل بآل بيت نبينا. يا سبحان الله، هكذا كانوا يعرفون لبعضهم اقدار بعض، لكن اليوم نسأل الله العفو والمعافاة. اذا هو بمنزلة ابيك بارك الله فيك، فقبلي يده، وليس سواء هو رفعها او لم يرفعها، لانه اب لك، يعني انت محرمة عليه سواء مات زوجك او طلقت منه فلا يحل له، فأنت بمثابة إحدى بناته، فقبل يده حتى لا يكون بينك وبينه ضغينة في قلبه أو سوء فهم، الله يرضى عنا وعنك، آمين يا رب. الأخت الكريمة التي تقول
زوجي طبيب، وقدر الله له أن يذهب طبيب مرافق لفوج حجاج، وهو سيؤدي بالتأكيد معهم مناسك الحج، هل هذا يحسب له حجا؟ بالتأكيد، رجل يرافق بعثة الحج طبيبا يعالج مرضاهم وسيكون معهم في كافة المناسك في مكة وفي منى وفي عرفات وفي المزدلفة حيثما وجد الحجيج فهو معهم. هل إذا أدى الحج يكون محسوبا له؟ نعم يحسب له الحج، والله أسأل أن يتقبله منا ومنه وألا يحرمنا وإياه، اللهم آمين يا رب العالمين. الأخت السائلة تقول قبل الالتزام فرطت في الصلاة قليلا، يعني هناك فروض ما صليتها، ماذا أفعل؟ كيف أتصرف في هذه الفروض؟ عندنا في الفقه يا إخواني رأيان، رأي يقول بأن ذمة العبد لا تبرأ إلا بأداء ما عليه، وهذا رأي جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيف، الإنسان يصلي مع كل فرض فرض. أما الرأي الثاني وهو الراجح، وهو الراجح هو رأي ابن تيمية، سبحان الله رغم أنه خلاف رأي الجمهور أقول ابن تيمية المفترى عليه هذا الإمام المظلوم رضوان الله تعالى عليه، رأي ابن تيمية أنه تكفي التوبة الصادقة، وأن المقصر في صلاته سنين مضت ما عليه إلا أن يحرص على صلاة ركعتين كل ليلة قبل أن ينام، يعني يكثر من النوافل فإنها تجبر ما قد مضى. حجة ابن تيمية في رأي هذه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولذلك هذا الرأي يرجح رأي أهل جمهور العلماء في هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الحبيب الذي سأل وقال يعني أوقعت الطلاق على زوجتي في وقت الحيض، وقرأت وسمعت أن في أكثر من رأي، ويعني أسمع كلام مين؟ يا أخي الحبيب، طلاق المرأة في الحيض هو طلاق بدعي، طلاق البدعة، إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض أو طلقها في طهر جامعها فيه أو طلقها طلاقا ثلاثيا في مجلس واحد هذا كله يسمى طلاق بدعة، يعني على خلاف سنة النبي، لأن سنة النبي دائما تريد بقاء البيوت، فالإنسان عندما يكون سائرا ويسأل أنت حائض أم طائر؟ لا حائض، سيسكت ولا يوقع الطلاق ويهدأ قليلا، فربما ذلك راجع نفسه لله تبارك وتعالى وانصلح الحال، وهذا من أهداف الشريعة الغراء. فيعني الذي يوقع الطلاق على زوجتي وهي حائض خالف سنة النبي. طب هل طلاق الحائض محسوب أم لا؟ نعم محسوب، ليس هذا رأي، ما أنا إلا ناقل، فهو رأي جمهور أهل العلم، جمهور الفقهاء الشافعي ومالك والإمام أحمد وأبو حنيفة رضي الله عنه الأئمة الأربعة أن الطلاق محسوب، وهناك رأي ابن تيمية أنه ليس بمحسوب. الذي يطمئن القلب إليه أن طلاق البدعي محسوب وواقع وصاحبه عاصي وآثم، أصلح الله حالي وحالك وكل المسلمين، اللهم آمين. الأخت السائلة التي تسأل وتقول العمل الصالح هل يدخل فيه خدمة الأم خاصة ليس معي مال أتصدق به؟ نعم، إذا كان الإنسان طائعا لوالديه فإنه بارا بهما فإنه يدخل في صالح الأعمال، بل نبينا علمنا إماطة الأذى عن الطريق صدقة ويدخل في صالح الأعمال، إعانة الرجل على الرجل على دبته أو حمل متاعه أو في أي مصلحة من مصالح الدنيا، وهذا يشمل رجل المرأة بالتأكيد، فإنما هو صدقة له ويدخل في جملة الأعمال الصالحة. فالأعمال الصالحة يا أختاه كل عمل يرضي الله تبارك وتعالى، وهي كلمة عامة تشمل كل خير بفضل الله جل وعلا. وهي تقول معي مبلغ أشتري كتابا أفضل وأتصدق به أم أن أتصدق بهذا المال رغم أنه ربما لا يتوافر لدي المال الكثير؟ هذا أختي الكريمة اشترينا كتابا بهذا المبلغ الذي ادخرناه وجعلناه وقف، فهو بالتأكيد أفضل، لأنه كلما انتفع الناس أو طلبة العلم بهذا الكتاب أجرك دائم. أما ربما تصدقنا على فقير فاشترى طعاما وشرابا فأكله فانتهت الصدقة، لك أجر بها بالتأكيد، لكننا ننظر إلى استمرارية الصدقة، استمرارية الصدقة إنما هو الكتاب إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول فطمت ابني ورجعت تاني يوم الصبح جيت، معلش سامحوني يا اخوانا الورقه مكتوبه بالعاميه مرضت يعني، لان بعض اخوانا في بعض اللهجات ما يعرفش يعني عيت، مرضت في تاني يعني ورضعت مره تانية، وهل علي وزر؟ الناس يقولوا يبقى هذا الولد سيكون حساد فطمت في نفس اليوم تاني مره، خايفه يكون حساد. من اين اتيتم بهذا الكلام؟ رحم الله الإمام علي بن أبي طالب قال لو أن كل جاهل وضع لسانه في فمه سكت يعني لسقط كل خلاف. لو كل إنسان ما يعرفش يسكت مش هنلاقي خلافات والله، لكن المشكلة إن كله بيفتي. يعني لو ذكرنا كده عددنا كام، مثلا مليار ونص مليار، مليار ونص مليار مفتي، كله بيفتي سمك لبن تمر هندي ماشي حالك، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. هذا الكلام يا أختاه غير صحيح بالمرة، يعني هذا الكلام لا أصل له لا وجود له، الله يرضى عنه وعنه. وفطام الأولاد ربنا في القرآن وضح لنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ها لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهذا أمر يترك للآباء والأمهات. فيعني هناك صحة جيدة والحمد لله والأمور نكمل سنتين أو قبل سنتين، لكن في حالات تستدعي الفطام حتى بعد شهور، لأن اللبن يكون مؤذي بالولد أو لا يوجد لبن أو إلى آخره، هذا يؤخذ فيه رأي الطبيب. على كل حال ليس في هذا الأمر شيء، والحسد وما إلى ذلك ليس له أصل يشير إليه، ولكن هذا من تخاريف الناس. طب نتلقى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مرحبا يا نوال، مرحبا بأهل المغرب، تفضلي.
أريد أن أسألك سؤالا عن زوجي.
نعم.
كان زوجي قبل أن يتزوج يتاجر في المخدرات، ومن بعدها اشترى بهما سيارة أجرة، ونحن الآن نعيش بمال هذه الأجرة، وأنا عندي طفل ويقول لي أريد أن أرمي كل هذا المال لأنه مال حرام، وهذا السؤال حيرني يا شيخ، وأريد أن
سأجيبك أختي الكريمة. نتلقى اتصال آخر. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم إيهاب.
أهلا بك. بقول لك لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
أنا جوزي وأنا 14 سنة. بقالي 14 سنة وجوزي من حوالي 10 سنين مرة في شكلة جامدة قوي قال لي انت طالق كتير، وبعدها بحوالي سنة كده او اتنين قال لي انت طالق، بس هو هادي خالص، هو هادي قوي من 10 سنين. وبعدين الوقت بقالي 14 سنة بقالي حوالي 3 ايام قال لي انت طالق في شكلة جامدة قوي بقى، يعني كان متعصب جدا جدا يعني. وبعدين وانا جيت اقول له بقى مش هينفع ثالث مره بقى قال لي انت طالق بقى، هو متعصب قوي قال لي انت طالقه بالثلاثه. وبعدين قمت بقول له بقى ان هم مرتين مش فاكر خالص اللي هم من 10 سنين دول واحنا صغيرين، بس انا فاكراه اللي في واحده انت طالق وواحده انت طالق هو هادي.
تمام سأجيبك ان شاء الله. طيب نتلقى اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا يا روحية.
مرحبا بحضرتك يا حضرتك فضيلة الشيخ.
الله يرضى عنك بارك
الله يخليك الأمر لله. بعد إذن حضرتك والدي توفى وفي عنده مبلغ 36,000 جنيه.
نعم.
وإحنا 4 بنات.
نعم.
ووالدتي ووالدي ليه 2 إخوة ذكور.
نعم.
فدلوقتي بيقسموا 36,000، أنا مش عارفة إزاي يعني كل واحد نصيبه قد إيه.
سأجيبك إن شاء الله. تلقى اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا أستاذ الشريف.
جزاك الله كل عام الشيخ على المعلومات القيمة اللي احنا بنسمعها.
الله يرضى عنا وعنك يا رب.
أستاذ زينة كان عندي سؤالين ثلاثة.
تفضل.
ما حكم الصلاة في الحرم المكي أو في المدينة في المولات أو في الجوامع اللي بتبقى موجودة في الأوتيلات اللي جنب الحرم؟
نعم.
هل إيه يعني بنفس الثواب؟ وانا لو دخلت اي جامع من الجوامع الموجودة في الاوتيلات هل اصلي تحية المسجد وقرأت القرآن فيها هل بنفس الثواب اللي براه في الحرم؟
نعم.
مع اني لا استطيع الوصول للحرم باي شكل من الاشكال.
تمام.
ده سؤال.
تمام.
السؤال الثاني، انا بعمل في مجال الطيران.
نعم.
ومعظم الشركات السياحة ناس اصدقائي، فلما بروح انزل في الاوتيلات هناك ما بيرضوش ياخدوا مني فلوس باي حال من الاحوال.
نعم.
ولكن انا عندي النية ويعني وعامل حسابي ان اروح ان شاء الله، ما بيرضوش.
تمام.
هل ده فيها اي شيء ولا لا؟
حاضر.
طيب السؤال الاخير بعد اذنك.
تفضل.
ما حكم الصلاة في الطائرة وانا استطيع ان اصلي وانا واقف؟ حكم الصلاة يوم الجمعة.
نعم.
انا فاتتني يوم الجمعة الاذان الاول والثاني والخطبة، وانا الان اعمل في الطائرة.
حضرتك صلاة الجمعة وانت طائر؟
وانا طائر.
نعم.
بس انا مش راكب، انا اعمل في الطائرة.
اي نعم نعم.
هل اصليها جمع وقصر ركعتين ظهر وركعتين عصر؟
نعم.
ولا اصلي الظهر اربعة عشان دي صلاة جمعة وليها هيئتها وليها شروطها الخاصة في
الجمعة؟ نعم. بارك الله فيك.
وجزاك الله كل خير.
اياكم اخي الحبيب. بارك الله فيك. تلقى اتصال اخر. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا سحر.
نعم انا عندي اربع اسئلة.
تفضلي.
السؤال الاول، المصافحة وانا البس قفاز او جويند، لأن الوالد بيعارض عدم سلامي أو عدم مصافحتي للأقارب باعتبار أنه في عدم تقدير بالنسبة لهم، فأضطر ألبس الجويند وأنا أصافحهم. السؤال الثاني عن النذر المقيد بشرط ولم يتحقق، مثلا قلت إذا نجحت فمثلا لن أضيع الصلاة أبدا، إذا كان النذر لدي شرط وفريضة، وإذا مثلا قلت إذا نجحت سأتبرع بمبلغ معين من المال، وفي كلتا الحالتين لم أنجح يعني مثلا النذر يبقى علي ولا لا؟ السؤال الثالث، حكم المصلى هل يعامل معاملة المسجد؟ مثلا في المؤسسات زي الجامعات توجد مصليات للنساء، فهل يمكن أنه أكل فيها مثلا وأتبادل فيها أحاديث عامة من غير معصية يعني؟
نعم.
والسؤال الرابع عن تشقير الحواجب، يعني ظاهرة جديدة أنه يتم تشقير الحواجب بلون البشرة.
نعم.
وذلك يعني لمفادات منصها، يعني بهدف تجميلة. يتم تشكيلها بأشكال معينة لكن من غير يعني نمصها.
سأجيبك إن شاء الله. مرحبا يا أم عائشة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ
الله يرضى عنك.
عندي سؤالين لو سمحت.
فضلي.
أول سؤال، ليا بنت عم دايما تاخد من زوجها فلوس وتقوله إن هي واخدها مني أنا، فهو بيضطر يسددها لها على اساس ان هي دين عليه وهي بتاخد الفلوس دي. فعايزه اسال حضرتك، ده انا عليا اسم في الموضوع ده. والسؤال الثاني، ليا واحده برضو من قرايبي خدت مني 200 جرام ذهب من حوالي 10 سنين، واتفقت معايا ان هي ترجعهم لي ذهب. بعد كده جت تقول لي انا سالت شيخ والشيخ قال لي ادفعهم لك بالثمن اللي انا خدته. انا قلت لها هاتي جرامات زي ما انت خدتي جرامات لما خدته. قالت لي ماشي. بعد كده قالت لي لا، انا سالت الشيخ والشيخ قال ما ينفعش جرامات، انت تدي لها الفلوس زي ما انت وقت ما بعتيها. ومن 10 سنين كان الذهب ب 35 جنيه، فانا عاوز اسدد لك على السعر اللي هو انت كنت شاريه لي. وشكرا جزاك الله خير.
وياك الله يرضى عنك. الله يبارك فيك. معنا اتصال اخر. سناء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
اهلا بك شيخ الفاضل. انا اريد ان اسالك سؤال.
تفضل.
عندي 3 رمضانات، كل ما اصوم يعني اول يوم وثاني يوم ينزل علي دم، يفضل معي الى اخر رمضان، وفي وسط رمضان تاتيني الحيضه العاديه يعني 6 ايام. بقيت على هذه الحال 3 سنوات، يعني 3 رمضانات. ولكن انا اجهل ان كنت يعني يجب ان اصلي واصوم في تلك الاثناء. وانا اليوم اسال، هل علي قضاء 90 يوم او اطعام يعني مسكين؟
عفوا، كنت تفطرين رمضان كاملا؟
اي لا اصوم رمضان.
جيد، سأجيبك ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. محسن.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك الشيخ.
مرحبا.
الله يخليك يا فندم. حضرتك، انا كنت كان جوزي توفى من حوالي 3 شهور وساب لي 3 اولاد اسر، في 2 منهم في المدارس وبنت مريضه عندها 4 سنين، وسايبني حامل في الشهر الرابع وانا دلوقتي في الشهر السابع، وكان سايب لي مبلغ 5 6000 جنيه، سددت دين عنده 1000 جنيه واتبقى 5.
السؤال ايه؟
ف فحضرتك ومعاه ثلاث بنات تاني من زوجة أخرى، يعني هي مطلقة بس البنات موجودين يعني، بس هم حالهم ميسور والبنت متجوزة وفي بنت والدها مجهزة معظم جناتها.
سؤال حضرتك ايه؟
افندم
السؤال ايه؟
انا السؤال دلوقتي، هل عياله دول التانيين اديلهم حاجة في الخمس تلاف جنيه اللي معايا دي؟ لان انا طبعا حامل وظروفي مش قادرة اشتغل دلوقتي، فهل اديهم من الخمس تلاف جنيه اللي معايا دول ولا اعيش بيهم واولد منهم يعني بعد اذن حضرتك؟ انا اسفة يعني.
ساجيبك ان شاء الله. الأحبة الكرام، نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة التي اتصلت بنا من المغرب وقالت زوجي كان قبل الزواج يتاجر في المخدرات، ومن الله عليه بتوبة واشترى سيارة من المال اللي جمعه في المخدرات. هذه السيارة هي مصدر رزقهم الآن، ماذا يفعل؟ يريد أن يتخلص من هذا المال. أختي الكريمة، علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا في الحرام خوفا من الله أبدله الله أحلى منه في الحلال. العمل كثير بفضل الله جل وعلا، فعليه أن يبحث عن عمل آخر، وحتى ولو يعمل على سيارة أخرى بعيد عن هذه السيارة ويتم بيعها. هذا ما يطمئن قلبي إليه، لأن الحرام دائما وأبدا يدمر وليس فيه بركة. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت الكريمة تقول كنت متزوجة من 14 سنة، زوجي من 10 سنين قال لي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وبعدين بعد سنة قال لي أنت طالق، وبعدين اليومين دول من 3 أيام قال لي أنت طالق. قلت له يا راجل ده احنا كده خلاص. قال طب خلاص أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث. يعني أنا مش عارف عامل الطلاق لبانة في بقه ده ولا إيه، ملوش حل ده ولا إيه؟ أيتها السائلة الكريمة، إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وسمعت أذني وسمع كل من يشاهدنا، أنت محرمة عليه، أنت محرمة عليه، فقد صدرت منه طلاقات ثلاثة متفرقات صريحات وقد وقع الطلاق وصرت محرمة عليه. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. الأخت السائلة سألت وقالت أبي مات عنده 36,000 جنيه، وإحنا 4 بنات وأم وله 2 إخوات ذكور، كيف نقسم الميراث؟ بالنسبة إلى تقسيم هذه التركة يا أختي الكريمة، الأربع بنات لكم الثلثان، لكم التلتين، والأم لها السدس تاني. أنتوا كأربع بنات تأخذوا تلتين 36,000، تلتين 36,000، ثم نأخذ السدس نعطيه لأمكم للزوجة، والباقي يعطى لإخوته الذكور يقسم بينهما بالتساوي. هذا إلى عن كيفية تقسيم الميراث بالنسبة للستة وتلاتين ألف جنيه. يعني عندنا تلتين 30,000، وبعدين عندنا تلتين الستة الله يصلح حالنا وحالك 4، بسم الله ما شاء الله، يعني 24,000 جنيه دي تخصك انت واخواتك فقط لغير. وبعدين المبلغ اللي باقي هناخد منه الثمن كمان نعطيه لامكم، يبقى اذا انتوا التلتين الام السدس والباقي لاخواتي الذكور ان شاء الله سبحانه وتعالى. الاخ الكريم الذي سال قال عن حكم الصلاه في المساجد او الزوايا انجاز التعبير الموجوده في مكه والمدينه وموجوده في المولات وموجوده في الفنادق الكبرى الموجودة على ساحات الحرم، هل أنا إذا صليت فيها أكون صليت في الحرم، وإذا جلست وقرأت فيها القرآن مثل ما أقرأ في الحرم؟ أقول لأخي الحبيب بارك الله فيه، إذا استطعت الوصول إلى الحرم فأنا ما ذهبت من مكاني هنا لأصلي في الأوتيل أي في الفندق يعني، لكن سأدخل الحرم، لكن الزحام شديد وصعب الوصول لهذه الأماكن بأي شكل من الأشكال، صلي بها وصلاتك صحيحة وأجرك كأجر من صلى في صحن وفي داخل المسجد وحول الكعبة أو في الروضة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. كذلك عندما أقرأ القرآن أحصل على نفس الأجر والثواب؟ نعم نحصل على نفس الأجر والثواب بارك الله فيك. نفس الأخ الحبيب يسأل يقول أعمل في مجال الطيران، ويعني لي أصدقاء كثر، وعندما أنزل في الفنادق لا يأخذون مني مال وأنا عازم على أن يأخذوا. يا أخي إخوانك ويجاملوك، ما المانع في ذلك؟ لا حرج ولا بأس، بارك الله فيك، وهذا لا ينقص لا من عمرتك ولا من حجك إن شاء الله تبارك وتعالى. ونفس الأخ الحبيب يسأل عن الصلاة في الطائرة، يسأل عن الصلاة في الطائرة، ما دمت تستطيع الصلاة في الأصل نقصر ونجمع، نقصر ونجمع، جمع تقديم أو جمع تأخير، يعني إذا كان المسافة التي ستطيرها طويلة مثلا زي المسافة من القاهرة لأمريكا اليابان يعني بتتجاوز 12 ساعة، يعني هناك فروض كثيرة ستمر علي بفضل الله سبحانه وتعالى، في هذه الحالة سأصلي في الطائرة وأتجه إلى القبلة قدر المستطاع، وأنتم يعني يعني تعملون في الطائرة أو كقائد للطائرة تعلمون جيدا القبلة بارك الله فيك، ونصلي وأنا قائم. أما إذا كان العمل لا يمكنني، وهذا لا أظن لأن يكون معك آخر ومساعد وما شابه ذلك حسب معلوماتي البسيطة في هذا الجانب، فبالتالي أقف وأصلي متجها إلى القبلة والطائرة تمر وتطير حتى ولو تغيرت أثناء الطيران عن اتجاه القبلة فالصلاة صحيحة. أما عن صلاة الجمعة أثناء الطيران فيا أخي الحبيب لا جمعة لمسافر، لا جمعة لمسافر، لا جمعة لمسافر، فأصلي الظهر قصرا ركعتين إن شاء الله تبارك وتعالى. نسيت أن أبين إذا كانت المسافة قصيرة مثل ما يطير مثلا من القاهرة إلى جدة وهكذا يعني لا تتجاوز الساعات، فهنا أجمع وأقصر جمع تقديم أو جمع تأخير وهو الأولى والأفضل إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك وأصلح الله حالنا وحالك، اللهم أمين. الأخت السائلة التي تقول المصافحة، الأصل يا إخوان أن مصافحة الرجال للنساء محرمة ولا تجوز، وأنا أعلم أن كلامي هذا لا يعجب كثير من إخواني، ونحن دائما لا نتشدد، بمعنى يعني منذ متى كان التمسك بهدي النبي تشددا؟ وأنا أقول لمن يتطاول أو لا يعجبه الكلام ويسخر فهذا كثيرا ما سمعناه، هل عندك حديث عن النبي يقول أن النبي صافح امرأة في حياته؟ عندنا حديث تقول أن النبي ما صافح ولا وضع يده في يد امرأة إلا إذا كانت من ذوات محارمه أو نسائه، فإن كان عندك حديث خلاف هذا فجزاكم الله خيرا دلنا عليه. لم يثبت أن النبي وضع يده في يد امرأة، كان النبي يبايع الرجال المصافحة يضع يده في يد الرجل فيصافحه ويبايعه، وكانت مبايعة النساء للنبي كلاما كلاما ولم يضع يده في يد امرأة، بل هناك نص حديث يقول فيه المعصوم صلى الله عليه وسلم لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه حديدة هكذا أو خشبة، المغزل الذي يستعمله الأعرابي البسيط لغزل الخيوط الصوف الذي يخرج من الأغنام أعزكم الله، لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه فيسيل دمه خير له من أن تمس يده يد امرأة ليست بذات رحم محرم. ماذا نقول في ذلك؟ يعني لا أرجو أن نلتزم بحديث النبي. مصافحة الرجال للنساء الآن بلاء عام، والأخت تقول أنا أضطر أن ألبس يعني جوانتي وما شابه ذلك حتى لا أمس يد أحد، لأن أبي يرى أن عدم مصافحة الأقارب إنما هو عدم تقدير. من قال يا إخواني، من قال إن عدم المصافحة أن الذي لا يصافح لا يقدر من أمامه؟ يعني هذا بلاء موجود في كل الأسر والعائلات المسلمة في معظم بلدان المسلمين، فينبغي أن نجاهد وأن نلتزم بأحكام الله سبحانه وتعالى، وفي البداية نأخذها برفق وبلين وبدعاء بسيطة، أنا أريد أن أحافظ على وضوئي ولا أريد أن ينتقد الوضوء حتى يعتاد الناس أني لا أصافح الرجال، فدائما طاعة الله أولى. الله يصلح حالنا وحالك، وعلى الآباء أن يتقوا الله في بناتهم. الأخت الكريمة تقول النذر المعلق بشرط إذا لم يتحقق، مثلا قالت إذا نجحت لن أضيع فرضا من فرائض الصلاة، ولم أنجح أضيع هذا الشرط؟ هذا يا أختي الكريمة ينبغي أن يكون النذر بعيدا عن العبادة، ينبغي أن يكون النذر بعيدا عن العبادة، فإذا كان النذر إذا أنا قضى الله لي حاجتي لأحافظن على صلاتي ما حييت. مطلوب مني أن أحافظ على صلاتي أصلا بدون هذا النذر، وتخلفي عن المحافظة على الصلاة يعرضني العقوبة أمام الله. فهذا كلام سواء تحقق أو لم يتحقق، مطلوب منك المحافظة على الصلاة. يبقى إذن هذه الصورة لا تصلح. لكن إذا أنا يسر الله لي ونجحت لأتصدقن بمبلغ من المال ولم يتحقق الشرط أو النذر المعلق، لا يتحقق النذر، رسب، إذن لست مطالبة بالوفاء بالنذر. وألفت النظر إلى أن النذر المعلق كما قال أهل العلم إنما يستخرج به من البخيل، يعني المفروض المسلم يتاجر مع الله تبارك وتعالى ولا يشترط عليه. نفس السائلة تقول: المصلى هل يعامل معاملة المسجد؟ مصلى موجود في بعض الكليات والمساجد، مكان بسيط صغير كده يحدد ويصلون فيه الظهر عندما يكونون في الجامعة والكلية. هل إذا جلسنا فيه وأكلنا أو تبادلنا بعض الأحاديث دون معصية هل فيها وزر؟ ليس فيها وزر ولا معصية إن شاء الله تبارك وتعالى. وتسأل نفس السائلة عن تشقير الحواجب، يعني الذي يطمئن له قلبي، مع أن بعض أهل العلم بارك الله فيهم أباحوه، إلا أن الذي يطمئن قلبي ليه؟ لا، لأنه صورة من صور النمص ولا يجوز شرعا، وخاصة بدأ ينتشر بين المتبرجات في الطرق والشوارع أنهم يلونون يقومون بصبغه بألوان تتناسب مع لون البشرة تحايلا على النمص، وهو محرم شرعا، فلنبتعد عنه ولنتق الله تبارك وتعالى. الأخت السائلة قالت: بنت عمي كانت تأخذ من زوجها مالا على أنها استدانته مني، فتخبر زوجها بذلك والزوج يرى أنه مدين لي فيعطيها المال، فهل أنا أكون آثمة؟ بالتأكيد أنت آثمة وعاصية ما دمت تعلمين بهذا، فعليك أن تتق الله وتستغفري الله وتنصحيها ألا تفعل ذلك، فإن انتهت فبها ونعم، وإن لم تنتهي عن هذا العمل قولي لها لأخبرن زوجك بما تفعلين، بارك الله فيك. نفس السائلة قالت: قريبة أخذت مني 200 جرام من 10 سنين، من 10 سنين كان جرام الذهب ب35 ولا ب20 جنيه، وبعدين الآن تريد أن ترده لي بثمن الماضي. فتقول لما اختلفنا قالت التي أخذت الجرامات وهم متفقين أنهم يردوا ذهب، أنها ذهبت إلى أحد الشيوخ فقال رديها مالا. أنا مش عارف أن الشيخ اللي راحت له، يعني أنا أشك أنها ذهبت لشيخ من الأصل، لأن هذا لا يجوز شرعا، وحتى طالب العلم لا يجرؤ أن يفتي بهذه الفتوى، إنما هي فتوى هوى، هي أرادت أن تتخلص منه، رأت أن الذهب اليوم الجرام ب200 وشوية، ب207 تقريبا أو يزيد، ده نتكلم على 21، ده في حاجات بتعدي كتير ب240 كمان، صلى الله عليه وسلم المعافاة، وهي رأت أن الجرام الذهب أياميها كان ب20 ولا 35 جنيه، فالفرق كبير، فقلت لك أنا أقول لها أنا سألت شيخ، وهذا لا يجوز شرعا، ما دامت قد أخذت جرامات تردها جرامات، تردها جرامات، أخذت منك 200 جرام ترد 200 جرام، وليس في ذلك أدنى شبهة ولا فيها ربا. يا رب يكون ثمن الجرام 1000 جنيه، إذا المطالبة برد 200,000 جنيه. أنا نريد أن نسألها سؤال، لو أن جرام الذهب هي خدته يوم ما خدته كان ب35 جنيه، وده ما بيحصلش، لو أن جرام الذهب ب10 جنيه هترد لها إيه؟ هترد إيه؟ يعني نتق الله. هذا يا أختي الكريمة غير صحيح الذي قالته، ولو أن أحد الناس أفتاه بذلك فقد أضلها. الأخت الكريمة التي سألت قالت: 3 رمضانات أنا ما كنت بصوم رمضان، عندها شبهة، فتقول يعني كان من أول يوم يأتي رمضان كان الدم ينزل علي حتى آخر يوم في رمضان فكنت أفطر. يا أخت الكريمة هذا خطأ، لأنه كان من المفروض عليك أن تسألي طبيبة مسلمة أو أحد الشيوخ، فكان الأولى في خلال هذا يسمى نزيف بلغة العصر وبلغة الفقه عند الفقهاء يسمى استحاضة، كان من الأولى أن تسألي، وعندما تسألين سيخبرونك أنك كنت تتركين الصوم عدد الأيام، وأنت قلت الدورة كانت تأتيني 6 أيام، فكان عليك أن تتركي الصوم والصلاة طوال 6 أيام فقط لغير، وتصوم ما قبلها وتصوم ما بعدها. على كل حال قدر الله ما شاء فعل، هذه الأيام تلزمك ودين في عنقك عليك أن تقضيها، عليك 90 يوم تصوميها، سواء صمتيها متفرقات لا حرج، اثنين وخميس يومين في الأسبوع حسب طاقتك، أو صمتيها متصلات الأمر يرجع إليك إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن عليك الصوم القضاء ولا كفارة، لأن الأمر حدث عندك شبهة في الفهم، الله يرضى عنا وعنك. الأخت التي سألت قالت مات زوجي وترك لي ثلاث بنات قصر وواحدة مريضة وأنا حامل، ويعني له بنات من زوجة أخرى ومعايا مبلغ 5000 جنيه. يا أختي الكريمة، هذا ميراث، ما دام قد ترك الزوج هذا المبلغ فهذا ميراث وينبغي أن يقسم على الجميع، إلا إذا سامحوا في حقهم فهذا أمر يرجع إليهم. أصلح الله حالنا وحالك إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي يسأل يقول هل عذاب القبر طوال فترة الدفن، وكيف يعني نحصل على شفاعة سيدنا محمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم؟ يا إخوان الكرام، أسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر، اللهم أمين يا رب. يا إخواني، القبر نبينا علمنا إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، واعلموا أن العذاب فيه متواصل. اقرأوا قول الله في آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، بالليل وبالنهار، صبح وبالليل، يا الله، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أسأل الله أن ينجينا من العذاب. نعم، فهناك من يعذب في قبره طوال حالة دفنه، الله أكبر. واعلموا أن ما يحدث في القبر إنما هو مقدمة من مقدمات الآخرة وليس الكل. يعني الذي يعذب في القبر يعني حاجة بسيطة، والذين ينكرون عذاب القبر سيرونه، ويومها سيعلمون أن فيها عذاب للقبر أم لا. الذين يتطاولون اليوم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أحاديثه الصحيحة وعلى كتاب الله في آيات واضحات وضوح الشمس لا ينكرها إلا أعمى بصيرة قبل أعمى بصره، فإنه سيعلم غدا من الكذاب الأشر، ويعلم أن هناك عذاب للقبر أم لا عندما يتذوقه وعندما ينزل، ويومها يتمنى لو أنه ما قال ذلك. نسأل الله العفو والعافية. كيف نحصل على شفاعة النبي؟ نلتزم بسنته، ببساطة نلزم سنة النبي نحصل على شفاعة النبي. في حديث صحيح إن أناسا، الحديث معنا سريعا، إن أناسا يردون عن حوض النبي يوم القيامة، يعني أسأل الله ليحرمني وإياكم من حوض المصطفى، يا رب زقنا نشرب شربتنا نيئة لا نرد لا نظمى بعدها أبدا، أمين يا رب. فإذا بأناس يريدون أن يشرب من حوض النبي، الله أكبر، تتلقاهم بملائكة بمقامع من حديد يضربون وجوههم وأدبارهم، فيستغيثون ويقولون ومحمد أغثنا يا رسول الله، يريدون أن يقولوا إحنا من رجالتك، إحنا من أتباعك، فيقول النبي المصطفى إنهم رجال من أمتي، فيقول الله جل وعلا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك من التبديل والتغيير، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدا سحقا هلاكا بعدا يعني لكل من بدل وغير بعدي. فالالتزام بمنهج النبي والالتزام بسنة النبي وصلك لشفاعة النبي إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما حكم الغيبة في الإسلام؟ الغيبة محرمة شرعا، الغيبة حرام، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فقال أحد الصحابة وإن كان فيه ما يقول، قال وإن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، يعني رميته زورا وبهتانا. فإخوانا أمسكوا ألسنتكم، هل يكب الناس على وجوههم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ الله أكبر. فالغيبة محرمة شرعا، وهي أكل في أعراض الناس، والجزاء من جنس العمل. يوم القيامة يؤتى بالمغتاب، يؤتى بالمغتاب فيقطع من لحمه من جسد، ثم يلقم في فمه ويقال له كل كما كنت تأكل أعراض الناس في الدنيا. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. وربنا في القرآن يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يا الله، يا أخي الكريم، ينبغي أن نمسك ألسنتنا، اشغل نفسك بذكر الله، عود لسانك الصلاة على الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. زوجي حلف يمين على المصحف بترك التدخين وعدم العودة إليه ثم عاد، هل من كفارة ليمينه؟ ولا يجوز له أن يستمر بالتدخين بعد الكفارة؟ هذا إنسان مستخف بربه، أولا التدخين حرام، تدخين حرام، تصنيعه وبيعه وشراءه والمال في التجارة من وراء حرام، والعمل في المصنع حرام، وتدخينه حرام. طيب أعمل إيه؟ أترك. طيب هو قسم، عارفين يا أخوانا المصحف هو كلام الله، هناك رأي شديد جدا في كفارة من أقسم على كتاب الله. يا قال بعض أهل العلم يكفر بعدد حروف القرآن. يا بوي عدد حروف القرآن طبعا، عدد حروف القرآن بتزيد على 300,000، يعني معدية ما شاء الله. طب تخيل بقى ده لو صنعوا ما يكفي. أنا بناشد إخواننا اتقوا الله، فعليه أن يستغفر وأن يتوب إلى الله، ولكن عليه أن يمتنع عن الصوم، عفوا عليه أن يمتنع عن التدخين، تدخين محرم، وليتق الله تبارك وتعالى. طبعا رسالة مكتوبة بالإنجليزي بس إنجليزي معرب، يعني هل معرفش ممكن إن المتزوج يحتلم؟ طيب وهل هذا يكون نقصان في شيء؟ شكرا، ماشي سيدي، شكرا، جزاك الله خير. نعم ممكن إنه يحتلم، ممكن، ممكن، سبحان الله، إنما شغل نفسه بالشهوة قبل نومه فيأتيه ذلك في منامه، فإذا استيقظ وراء الماء فعليه أن يغتسل إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما حكمه؟ طيب لو اتصالين ثلاثة كده ناخدهم عشان معانا رسائل كتير عايزين نجاوب عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما حكمه من أن واحدة مارست العادة السرية في نهار رمضان وهي حاليا بترضع؟ طبعا عليها أن تقضي هذا اليوم، عندنا رأيين في الفقه، رأي يقول أنها تقضي أمام 60 يوم، 60 يوم، طبعا حتى أي إنسان تعمد الإفطار في رمضان رأي في الفقه يقول يقضي 60 يوم وصاد، ورأي يقول يوم واحد وتستغفر وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ما حكم تزين المرأة في بيتها وماذا تلبس في خروجها؟ تتزين في بيتها ما شاءت بشرط أن تتجنب المعصية، يعني ليس من الزينة النمص، شيل الحاجب كده وترقيقه وتأقيسه والكلام ده كله ليس من الزينة، لكن الزينة أنها ترتدي ثيابا لزوجها طيبا، تضع بعض العطور، مش يدخل البيت يبقى ريحة الثوم والبصل نسأل الله العفو والعافية، عاملة قنبلة على دماغها كده نسأل الله المعافاة، يعني لف شعرها وعشان لما تخرج بره تظهر زينتها للرجال. طب والمسكين اللي في البيت ده يروح فين؟ برضه نفسه نسأل الله العفو والمعافاة. فتتزين ما شاءت داخل البيت، تمام، إلا إذا كان وجود شباب فنقول لها زينتك تبقى في غرفة نومك الله يصلح حالنا حالك، لكن عند خروجها من البيت تتجنب الزينة، تستر جسدها على الرأي الراجح حتى وجهها. طيب معنا اتصالات. السلام عليكم.
السلام.
مرحبا يا أخت سامية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا متجوزة بقالي 20 سنة وعندي 4 بنات وجوزي سايبنا دلوقتي بقاله 3 سنين بحجة ان احنا من الصعيد، سايب لنا بيت هناك في الصعيد ومستأجرين هنا في القاهرة شقة، فساعدته في الشقة وهجهزنا وكل حاجة، وهو دلوقتي تارك الشغل وبقاله 3 سنين وقاعد هنا في مصر ولا بيصرف علينا.
سؤال حضرتك ايه؟
سؤالي دلوقتي هو عاند معانا ان احنا نسافر البلد ونقعد هناك وما لناش رزق ولا اي حاجه هناك في البلد، فقلنا نقعد معاه هنا ويصرف علينا ويشتغل ونقعد معاه كده كلنا مع بعض، بس دلوقتي هو عامل عند معانا ان احنا لازم نسافر بس ما بيصرفش علينا.
وصلت الرساله.
دلوقتي انا عليا وزري سيدنا الشيخ ان انا ما بسمعش كلامه مثلا.
يبوك ان شاء الله. الاخت امة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا،
جزاك الله كل خير وبارك الله فيك.
اياكم.
لو سمحت دلوقتي انا كنت سمحت فتوى ان مثلا لو واحده عملت عمل يعني مش مضبوط، يعني مثلا واحده.
الو، هل معنا الاتصال؟
يعني مثلا جه متقدم لها شخص وهيتجوزها، يعني على اساس ان هي ما تخبرهوش ان هي عملت حاجه زي كده، وبعدين كتبت مثلا ما بتكونش انسه وكتبت في قسمه الجواز ان هي انسه،
يعني عفوا هي دورت في الكتاب، يعني هي ليست بكرا فكتبت انها بكر.
ايوه
نعم، ساجيبك ان شاء الله. طيب نواصل ان شاء الله سبحانه وتعالى. الاخت التي سالت أنا متزوجة من 20 سنة عندها 4 بنات، الراجل تركنا من 3 سنين، يصر على أن احنا نسافر معاه إلى البلد في الصعيد، وهي تسأل هل علينا وزر؟ يا أختي الكريمة، المرأة مع زوجها حيثما وجد. يعني نصيحتي لك، المرأة مع زوجها حيثما وجد، سواء وجد في الصعيد، في القاهرة، في الأسكندرية، ينطلق معه دون نقاش. أما هو مسؤول عن الإنفاق على الجميع. أما إذا كان الزوج يريد أن يظل هو هنا في القاهرة، ثم أنت والأولاد تذهبون إلى البلد، تجلسون أنتم هناك وهو هنا، هذا لا يجوز شرعا، وليتق الله تبارك وتعالى. ورفضكم الذهاب هناك بدونه ليس فيه وزر ولا معصية، بارك الله فيك. والأخت التي سألت وقالت لو أن إنسانة عملت عمل غير طيب، يعني عند الزواج أثبتت في القسيمة أنها بكر وليست بكر، هذا غش وتدليس ولا يجوز شرعا. ويجوز للرجل إذا عرف ذلك واطلع أن يفسخ العقد دون نقاش، ولا تستحق شيئا لأنها غشت ودلست، والأمانة تتطلب الإخبار. طيب نحاول نجاوب على بعض الرسائل معنا كتير ما شاء الله. حكم صلاة التسبيح وكيفية صلاة التسبيح، لأن بعض إخواننا بيثور حواليها كلام كتير، أرجو من إخواننا الأكارم الذين يضعفون حديث التسبيح أقول لهم اقرأوا قبل أن تتكلموا تعلموا لله سبحانه وتعالى، لأن حديث التسبيح ورد بعدة روايات عن طريق أكرمة وغيره من ابن عباس رضي الله عن الجميع. صح حديث التسبيح عدد كبير من أهل علم الحديث، ابن حجر العسقلاني طبعا على رأسهم، الهيثامي والهيثامي المناوي، وكثير من أهل العلم، آخرهم الشيخ المحدث الشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه وغيره. يعني إذن الأمر يعني لا يخفى على أهل العلم، وبالتالي لا ينكر. أنت لا تريد أن تصلي شأنك، لكن يعني صلاة صحيحة، والحديث صححه كما ذكرت عدد لا بأس به، عدد كبير جدا من أهل علم الحديث. كيفيتها، النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع ركعات لما قال للعباس يا عباس يا عماه ألا أحبوك ألا أمنحك ألا أفضلك ألا أفضلك ألا أفعل بك عشر خصال، إن أنت فعلت هذا غفر الله لك ذنبك قديمه وحديثه صغيره وكبيره عمده وخطأه. أربع ركعات تقرأ في نقول في ركعة نكرر في أربع ركعات، تقرأ فاتحة الكتاب وسورة أي سورة، فإذا فرغت من القراءة قلت وأنت قام، وأنت لسه واقفة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات، فإذا ركعت قلت نفس الصيغة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات، فإذا رفعت رأسك من الركوع سمع الله لمن حمده قلت خمس عشرة مرة نفس الصيغة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15، فإذا سجدت طول عشر مرات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ترفع رأسك من السجود وانت جالس بين السجدتين طول عشر مرات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تسجد السجدة الثانية تقولها عشرة وانت ساجد، ترفع رأسك من السجود وأنت جالس تقولها عشرة، تعد التسبيحات هذه في الركعة الواحدة تلهم 75. النبي قال إيه؟ افعلها في الأربع ركعات، إن استطعت أن تفعلها في كل يوم وإلا ففي كل جمعة كل أسبوع وإلا ففي كل شهر وإلا في كل عام أو في عمرك مرة. هذا عن كيفيته بإيجاز شديد. زوج يريد إعطاء زكاة المال لأخيه ليعينه في زواجه، مع أنه معه مبلغ من المال يكفي لمصاريف الزواج لكن مرتبه بسيط، ما دام الزوج أو ما دام الأخ معه ما يعينه ويكفيه لإتمام زواجه لا يأخذ من زكاة المال. أبي مسافر وأنا وأخي متزوجين في البيت، وأبي ما زال يسافر، أمي تجلس بدونه، نحن معها لكنه مقصر في حقوقها منذ زمن بعيد وزاد بموت أبيها خاصة، يعني كان نوع من التظاهر ومرتاح ماديا للأسف، ما لا يفكر في أهل بيتي نهائيا، وإحنا تعبانين جدا وخاصة عشان أمي ومش مسامحينه، معذرة إن الورقة مكتوبة أمام بالعمية، وفي حقوقنا ولا حقوق أمنا، وصلنا رجع ما عدناش مقدرينه يعني في الدعاء له. الحكم يا إخواني، إذا كان الرجل قد قصر في حق أمكم فالله هو الذي يحاسبه، أو قصر في حقكم الله الذي يحاسبه، لا تعالجوا الخطأ بخطأ فتخسرون أعمالكم يوم العرض على الله، لا تقطعوه، بروه، وإن عصى رب العباد فيكم وإن قصر حسابه عند ربه إن شاء الله تبارك وتعالى. تشاجر أخي مع زوجتي وذهبت إلى أهلها، فتكلمت معه فقال خلاص أنا طلقتها وسافر، هل يقع طلاق وماذا يفعل؟ نعم يحسب هذا طلاقا إذا كان الأول يرجح، وإذا كان الثاني يرجعها إلى عصمته، أما إذا كان الثالث فلا رجعة فيه. هذا ماذا يفعل؟ يقول راجعتك إلى عصمتي في الأول والثاني خلال العدة، أما إذا انقضت العدة يجب عليه أن يعقد من جديد. ما حكم استقدام خادمة أجنبية للعمل في بيوت المسلمين؟ لي نصيحة أناشد إخواننا الأكارم وخاصة في دول الخليج وفي كثير من أقطار المسلمين، اتقوا الله في أبنائكم، فهذه مربية ومنها الأولاد يتعلمون، حتى لو لم تكن مربية هي خادمة موجودة سيلتقطون منها بعض التقاليد والعادات. أحدهم والله ذكر لي هذا المشهد وقال يا شيخ يوم من الأيام كانت عندي واحدة كانت تعبد النار مجوسية، فدخلت وكانت توقد النار وتتعبد لها أولادي الصغار، فدخلت يوما قبل النوم ألقي نظرة على أولاد الصغار فوجدت الأولاد أوقدوا شمعة ووقفوا أمامها يتعبدون، فقلت لولدي ماذا تصنع؟ قال أفعل مثلما تفعل الخادمة أعبد. هذا كفر، هذا كفر صريح. ولذلك أنصح اتقوا الله في بلاد المسلمين أناس فقراء جدا يستقدمون، يوسع الله عليكم وعليهم، اللهم أمين، نرفق بهم نكرمهم، وأرجو من إخواننا الذين يسيئون معاملة هؤلاء أن يتقوا الله. إخوانكم خوالكم خدم لكم، إخوة لكم، فمعنى أنهم يخدمونكم تهينوهم تتحكمون في مصيرهم، لا، اتقوا الله لأنكم ستندمون على ذلك يوم العرض على الله. واحرصوا على بيوتكم فلا يجوز. هل يجوز تغيير النية في أيام قضيتها من رمضان للأيام من 6 من شوال؟ تغيير النية داخل عمل لا يجوز، يبطل العمل. أعمل مهندس في السعودية، أحيانا الشركة تحتاج لعامل من خارج الشركة، أحدهم يعطيني مبلغ ويقول هذا حقه، هذا عرف سائد، هل هذا مبلغ حلال؟ لا مش حلال، بتاخده ليه؟ إنما هو رشوة علشان جبت الراجل دوه. اتق الله سبحانه وتعالى، أعد إليه ماله، فأنت تأخذ أجرك على هذا العمل وعلى هذا الصنيع من المكان اللي حضرتك بتعمل فيه. هل يجوز لبس الساعة أو الخاتم في الحج؟ نعم يجوز أن تلبس ساعتك أو الخاتم إن شاء الله وأنت تؤدي الحج. ما كفارة امرأة تركت زوجها يجامعها وهي تعلم أنها حائض، ارتكبت معصية وعليها أن تستغفر وتتوب وأن تتصدق؟ بالله عليكم أنا بمكة وزيارة من 8 شهور، نفسي أنفذ نسك التمتع، هل يجوز؟ لا، أهل مكة وكل من كان على شاكلتهم ليس لهم التمتع، الذين أهل مكة إذا أرادوا الحج يؤدوه إفرادا يؤدوه، لا ليس لهم حق التمتع، ليس لهم حق التمتع، ليس لهم حق التمتع. أنت كذلك إن شاء الله وأنت كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلقت زوجتي 3 طلقات متتاليات بطلب منها منذ 2 شهر وما زالت في منزلي لتخلف أهلها الشديد، وكنت قد طلقتها 2 من 2 وأرجعتها، وفي 3 طلقات يعني الطلقة الثالثة 3 مرات ورا بعض انت طالق، يعني آخر مرة حاليا علما أن عندي 4 أطفال وجزاكم الله كل خير وزوجتي ندمان. يا حبيبي زوجتك محرمة عليك، تأخذ كل حقوقها، وإما أن تترك أنت البيت لها وللأولاد أو تذهب إلى أهلها. قلت لزوجتي أثناء زعل بيننا خلاص أنت تحرمت علي، هل تحسب طلقة مكفر؟ هذه كناية من كنايات الطلاق، إن قصدت بها الطلاق حسب الطلقة، وإن لم تقصد بها الطلاق عليك أن تكفر كفارة يمين إن شاء الله تبارك وتعالى. جدتي عمرها 78 سنة، أنا أعمل، هل ممكن أعمل لها عمرة وحج؟ هي الآن في مصر وأنا أعيش بالسعودية. إذا كانت جدتك على قيد الحياة وتستطيع الحركة أو تستطيع أن تستقدمها إليك فلا يجوز لك هذا. متى تصنع لها عمرة أو حجا؟ إذا كانت طريحة الفراش عفانا الله وإياه والطبيب يمنعها من الحركة وركوبا للطائرة ولا باخرة ولا سيارة ولا حتى على أي شيء ممنوعة ولا حتى كرسي متحرك. في هذه الحالة يجوز لك أن تحج عنها وأن تعتمر عنها، لكن تستطيع أن تتحرك على قدمية لا يجوز، أو حتى على كرسي متحرك لا يجوز يا أخي الحبيب. وربما كانت عندها 78 سنة، ربنا يعطيها الصحة والعافية، أشد وأعفى من بنت اليوم التي عندها 20 سنة. الله يصلح حالنا وحالك. أنا أقرأ القرآن في المسجد وفي البيت أمام أسرتي وأنا أبتغي وجه الله، هل يعتبر هذا رياء؟ لا يا أخي، ليس فيه رياء ما دمت قد أخلصت النية لله تبارك وتعالى، بل عملك هذا ربما تؤجر عنه إن شاء الله، كيف أنك تريد أن تشجع الأولاد في البيت على هذا. زوجي عمل عمرة بالتقسيط، يريد تجديدها بالتقسيط وأنا أرفض، أشجعه ليدخر ويحج، هل علي إثم؟ لا. أنا دائما ما أقول لإخواننا، النبي علمنا صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الناس أستدين لأحج؟ قال لا لا، لأن ربنا في القرآن قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل زكاة الذهب تجوز أن تعطى لأخوات زوجي؟ وإن كان لا يجوز فلماذا؟ نعم، أخوات الزوج يجوز أن تعطيهم، وحتى إخواتك إن كانوا فقراء إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولك أجر بإذن الله. ما حكم قراءة القرآن فترة الحيض ورسم الحنة في البيت؟ بالنسبة لقراءة القرآن للحائض نقول تقرأ من الذاكرة، نعم، تردد خلف كمبيوتر، نعم، خلف الجوال لو عليه برنامج قراءة القرآن، نعم، ولكن لا تمس مصحفا أو تقرأ منه، فهذا ما يطمئن القلب إليه. بالله أفيدوني، كنت أنوي الصيام، سمعت قرآن ظننت أنه قرآن الذي قبل الآذان شربت، ولكن اتضح أنه الذي بعد الآذان، هل صيامي صحيح؟ لا، ليس صحيحا، فصار مفطرا، فلو كان يصوم أياما أو تصوم أياما قضاء تقضي غير اليوم دوت، وإن كانت أيام نوافل إن شاء الله لا تصوم. تعرضنا لسرقة والحمد لله رجعت المسروقات بتدخل أولياء أمور لأولاد السارقين وأهل الخير، طلبوا منا ألا نبلغ الشرطة حفاظا على مستقبل أولاد منها في الشرطة، الحكم هل نحن مخطئين؟ لا، ليس في خطأ، فربما كان ذلك درس للأولاد، ما دام الشيء قد عاد إلينا وهم أطفال أو أولاد صغار وفي المدارس كما قلتم، وهذا يعرض مستقبلهم للخطر نستر عليهم. لكن متى نكون مخطئين؟ لو أنهم سوابق، يعني هذه حرفتهم وهذه مهنتهم ويسرقون منا ومن الغير، في هذه الحالة لن نتنازل، ولكن حفاظا على الأسر وحفاظا على مستقبل الأولاد نؤجر على هذا العمل إن شاء الله سبحانه وتعالى. أعمل بشركة أدوية وأحيانا نقدم هدايا للأطباء، فما حكم ذلك؟ الذي يطمئن القلب إليه لا تجوز هذه الهدية ولا يجوز للطبيب أن يقبلها. ليه؟ لأن الهدية هذه تقدم إما مال وإما في صورة هدايا قيمة، ساعة كده يعني غالية الثمن أو مجموعة أقلام ذهب أو غيرها، من أجل أن يكتب الطبيب هذا الدواء دون غيره، إذن هي رشوة ولا يجوز، ولا يجوز للطبيب أن يقبلها لو أنه يتقي الله ما قبلها. لماذا؟ لأنه عندما يكتب الروشتة للمريض يضع في ذهنه الهدية الراتب الشهري اللي بياخده أو الهدية اللي بياخدها، فيكتب حتى ولو كان الدواء هناك ما هو أجود منه في السوق، فإنه يصر على هذا وربما كان فيه تعب للمريض، نسأل الله العفو والعافية. وأنا أسأل إخواننا لماذا للطبيب مثلا يعني؟ طب مش يدونا أنا الهدية دي ليه؟ أو أعطوها لأي إنسان ليه؟ لأنه هيشتغل عليه، لكن احنا مش من وراءنا منفعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعليمي ضعيف وأقرأ القرآن دون أن أراعي التجويد، هل يجوز؟ نعم، ولكن نصيحتي إذا وجدت حلقة للتجويد قريب من المكان الذي تعيش فيه أجلس في هذه الحلقة حلقتين ثلاثة بفضل الله عز وجل، ستنطق وتقرأ قراءة جيدة بفضل الله، ولكن إلى أن يحدث ذلك لا تترك قراءة القرآن إن شاء الله. هل الاستخارة لها وقت معين ولها صور معينة؟ وكيف نعرف الاختيار الصحيح؟ الاستخارة كما علمنا النبي، ابن عباس يقول كان النبي يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، زي ما كان بعلمنا السورة من القرآن كان النبي بيعلمنا الاستخارة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بالتالي المسلم علي أن يستخير الله في كل شيء، في الصغير وفي الكبير لله تبارك وتعالى، هذا ما يطمئن القلب إليه. هل لها أوقات معينة؟ إطلاقا، طيب ركعتين من غير الفريضة حتى لو كان من صلاة السنة عقب الصلاة يدعو بالدعاء النبي علمونا، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستقدرك بقدرتك، أسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، ثم أقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر زواجي تجارتي طلاقي بيعي شرائي خير لي في ديني ومعاشي، أو تقول عاقبة أمري عاجلي أو آجلي، يسره لي واقدره لي. وإن كان أعيد نفس الصيغة، تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي، أو قلت عاقبة أمري عاجلي وآجله، اصرفني عنه واصرفه عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم ربنا به يا رب العالمين. ثم تصلي على الحبيب وتسبق الدعاء بالحمد والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إذا نمت تكون خالي القلب غير مشغول إلا كانت استخارة فاسدة، الله يرضى عنا وعنا. وبالمناسبة يا أخواننا ليس لا يشترط في الاستخارة رؤية، لبعض أخواننا يقول لك يا أنا عمال أستخير بس لسه مش شفت رؤية، ليس شرط، لم يقل النبي يرى رؤية، إذا أصبح يعني منشرح الصدر طبيعي فالأمر خير امضى على بركة الله، أو منقبض الصدر أمر شر ابعد عنه. ما حكم وضع المال بنك إسلامي حيث إن حالات النصب والسرقة قد انتشرت ولا نأمن على أموالنا ولا حول قوة إلا بالله؟ إذا كان بنك إسلامي فلا حرج ولا بأس. ما هو حكم النقاب؟ هل هو فرض أم سنة؟ وخاصة إن حلمت ارتداؤهم يبقى البسيه. حكم النقاب الذي يطمئن قلبي إليه على رأي جمهور أهل العلم أنه فرض، أنه فرض، الله يرضى عنه. يعني انصحني يا شيخ، انصحني، زوجي يسيء معاملتي ويسب ويضربني، عندي 3 أطفال، والله يا أختي الكريمة إن استطعت أن تصبري عليه فبها ونعمة، فإن لك بذلك أجر عند الله تبارك وتعالى، سأجرين على هذا ولك يعني رصيد كبير عند الله من الحسنات. أما إذا لا تستطيعين على ذلك الأمر يرجع إليك الانفصال، لكن نصيحتي لك اصبر علي وحاولي قدر المستطاع، فلا السباب ولا الشتم يلتصق بك ولا يقلل من قدرك ولا من شأنك ولا من قدر أهلك، غفر الله لنا ولا، فالذي يفعل ذلك إنسان لئيم إن شاء الله سبحانه وتعالى. اصبري ولك أجر بإذن الله تبارك وتعالى. هل يجوز تنظيف الشعر من الجسم وقص الأظافر وصبغ وحنة الشعر وأثناء الدورة الشهرية؟ نعم يجوز إن شاء الله سبحانه وتعالى. وصحيح أنني أحاسب على كل شعر شلته أثناء، هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. ما كفارة القرض من البنك مع العلم بأنه حرام؟ الاستغفار والتوبة وسد القرض، يعني رجعوا على طول لرضى عنا وعنه. لي عم لم يزرني منذ 10 سنوات الله يسامح، وليس هناك خصام، لكن زوجي عندما أريد أن أزوره لا يعجبه ذلك، هل علي إثم؟ ما عليك إثم، واسمعي لزوجك ولا تتحركي من بيتك إلا بإذن. أنا أعجب لكثير من النساء تعلم أن رغبة زوجها لا يريد أن يستغني عنها، ورغبة زوجه يرفض أنها تترك البيت له، ومع ذلك تصر تركب رأسها، هذه إنسانة لا تتقي الله سبحانه وتعالى. بالتالي اسمعي لزوجك وحاولي معه بهدوء ورفق، الله يصلح حالنا وحالك، أن يذهب هو معك لزيارة هذا العم الذي قطع الزيارة، نسأل الله أن يعافيه، اللهم أمين يا رب العالمين. هل يجوز الاعتكاف في المساجد ليلا ونهارا دون أن أعمل؟ ما هتاكل منين إن شاء الله؟ وأنا أسألك هل اعتكف النبي طوال عمره ليلا ونهارا؟ عمر بن الخطاب هذا الكلام لا يجوز شرعا، دخل عمر بن الخطاب كان يصلي في المسجد، فكلما يدخل وجد شابا يعتكف، فقال من يكفل هذا الشاب؟ قال أخوه يفلح، يعني يزرع الأرض وينفق عليه، قال أخوه أعبد منه، أخوه أعبد منه، لو اعتكفنا إن شاء الله في المساجد لخربت الدنيا، لخربت الدنيا. ربنا يقول في القرآن إذا قضيت الصلاة ماذا تفعلوا؟ اعتكفوا في المساجد، تشرف الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا ما علمنا القرآن إياه. هل هناك أشياء معينة لجلب محبة شخص معين؟ لا، ده نصب ودجل وشعوذة، يقول لك تاخد مش عارف 7 حبات تمر تقرأ معرفش ومش عارف ايه وآيات معينة وسبع، هذا نصب ودجل وشعوذة، نريد أن يحبنا الآخرون نتقي الله فيه، نحسن معاملتهم، نعاملهم بما نحب أن يعاملون به، لكن أكتب له ورقة وبيضة كده ما عرفش بعض الكلمات ونكررها، هذا دجل وشعوذة ولا أصل له في سنة نبينا. شخص يبيع بالقسط ذهبت لأشتري شيء من عنده فلم أجده، فذهبنا معا ليشتريه. ليس عنده، لا يجوز. يعني هو هيشتري ليا وانا لدفع وهو وقسط لي. هذه صورة من صور الربا، صورة من صور. هل يجب خلع ملابس الميت فور وفاته ولف جسده بملاءة؟ وهل يجوز حضور الحفيد غسل جدته وسنه يتعدى 20 عاما؟ يا إخوان الكرام، إذا مات الميت وخاصة إذا كنا لن ندفن مباشرة، يعني مات وسيبيت أو يظل مثلا ساعات إلى أن يأتي أبناؤه من أماكن متفرقة ويجتمع الناس، ستمر ساعات. في معظم الأحيان والحالات الجسد يتخشب، فإذا تركناه بثوبه يصعب معنا أن نخلعه هذا الثوب، فنضطر بعد ذلك إما إلى أن نمزق وشق الثياب. والنبي نهى عن ذلك، ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود. وشق ثوب الميت أشد حرمة من شق ثوب الحي، فلنراعي ذلك ونتقله. فعلينا أن نسارع عقب الوفاء بتجريد من الثياب خشية أن يتصلب يتخشب، فنعجز بعد ذلك عن تجريد من ثوب. بعض الأسر للأسف الشديد إذا سقط الميت لا يعرفون عنه شيء، تجد الميت قد مات وتخشب ويده هكذا. والله نعم مفروض هكذا. طب هذا كيف يكفن؟ كيف ندخله القبر؟ تخيلوا معي ميت هكذا ذراعه أو قدمه، صعب أنك تردها كده. إذا أردنا أن نردها مكانها كسرناها، وكسر عظم الميت ككسره حي. ننتبه إلى هذه القاعدة، كسر عظم الميت ككسر حي. حرمة الميت أشد من حرمة الحي، فيجوز يعني أن نحن يعني مباشرة نراعي هذا. يعني عندما يموت علينا أشياء نراعيها، التغميض كما أشرنا في حلقة الأمس، كذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى ضم القدمين بعضه إلى بعض، اليدين إلى جواره أو على صدره كهيئة الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك إذا جردنا سترناه، مش نلفه، نضع عليه ملاءة أو يعني بطانية أو ما شيء يستره إن شاء الله سبحانه وتعالى. طب هل يجوز أن يحضر الحفيد غسل جدته؟ لا يجوز شرعا، لا يجوز أن يحضر رجل لا غسل ابنته ولا أمه ولا جدته ولا أي حد، إنما يحضر الاستثناء ورد في الزوجة فقط لا غير. يجوز للرجل أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها، وهذا استثناء من الأصل العام، لأن النبي قال لأمنا عائشة: لو مت قبلي يا عائشة لغسلتك وكفنتك وصليت عليك. فقالت أمنا مداعبة حبيبنا: أهدي بك أن ترجع من المقابر يعني فتبني بغيري، تتجوز علي. رضي الله عن أمنا وصلى الله على حبيبنا. وقالت أمنا عائشة: لو استدركنا من أمرنا ما مضى ما غسل النبي إلا نساءهم. بناء على هذا وذاك، على كلام النبي وكلام أمنا عائشة، فقد غسل الإمام علي فاطمة الزهراء بنت النبي، وأوصى أبو بكر أن تغسله زوج سيدة أسماء بنت عميس مع وجود من؟ عمر وعثمان وعلي وأكابر الصحابة، ولم ينكر هذا، وهذا استثناء من الأصل. بس إذا غسلت المرأة زوجها من يكون معها؟ أحد محارمها هي، أحد محارمها هي، لأنها تكون كاشفة عن ساقها عن قدميها فشعرها، إذا أحد محارمها. وإذا غسل الرجل زوجته يكون معه إحدى محارمه من ذوات المحارم إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن غير الزوجة لا يجوز. يقول لك أصل أم موصينا يفعل غسلها، لا يجوز يا حبيبي. هل يجوز أمي لها أخت من الرضاعة؟ أمي لها أخت من الرضاعة، هل أخوة أخت أمي؟ ما أعرفش، السؤال ليس واضح والكتابة مش واضحة قدامي، أرجو أنه يعيد الكلام مرة تانية. طب هل يجوز قضاء الأيام المفطرة؟ على كل حال بالنسبة للرضاعة، إذا وجدت شبهة الرضاعة، إذا وجدت شبهة الرضاعة الفرار منها، فرار منها مباشرة، وشرط الرضاعة التي تحرم اجتماع طرفين على ثدي واحد. يعني لو أن رجلا رضع من امرأة، هذا الرجل الذي رضع من المرأة صار أخ لكل أبنائها وكل بناتها، هذا الرجل الذي رضع لا يجوز أن يتزوج من هذه المرأة، لا من بناتها ولا أي طرف. طب إخوات هذا الرجل يتزوجون؟ إلا إذا كانوا قد رضعوا أو العكس. طيب هل يجوز قضاء الأيام المفطرة في رمضان بنية صيام الستة من شوال؟ لا، هذه فريضة وتلك سنة لا يجتمعان. ظلمني أحد الأخوة أنا وأبي واتهمني بالسرقة دون أن يتبين وطردني، فما الحل؟ نفوض فيه أمرنا إلى الله وسيندم على ذلك إن لم نسامحه عند الله تبارك وتعالى. ما حكم عدم لبس الجلباب الشرعي مع أني أرتدي ملابس محترمة واسعة؟ يا إخواني أرجو من الله أن نلتزم. يعني كثير من أخواننا كان لبس لبس واسع، أخواتنا عفوا لبس لبس واسع والله، مقسم جسدها ويعني جيب وبلوزة أو ما شابه ذلك، يقول لك ما هو واسع يا شيخ، ما أصل الواسع النهاردة في الزمن اللي احنا فيه اللي لاصق على الجسم. نسأل الله المعافاة والله. هل هذا إن نحن نقول فلنتق الله تبارك وتعالى؟ ثياب واسع وفضفاض، واسع وفضفاض لا يقسمها أي معالم في الجسد. الله يصلح حالنا وحالك، اللهم أمين يا رب العالمين. أنا لي ثلاث بنات وأنا في حيرة بخصوص إجراء عملية الختان لهم، نرجو توضيح رأي الدين. قلت مرارا وتكرارا أن ختان البنات سنة تقريرية ثابتة عن النبي، وهذا الكلام موجود في صحيح البخاري في كتاب المغازي في باب الغزوات، موجود في غزوة أحد، هنجد هذا كان بالحرف الواحد. فليتقوا الله سبحانه وتعالى. ويعني إذا رجعنا إلى أهل الفقه والعلم، الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل وأبو حنيفة، ما قالوا هذا الكلام الذي نسمعه؟ لا للختان يا أخي، قل لا للزنا، قل لا لهذه الأخلاق السيئة، قل لا للتبرج الذي يملأ والفساد الذي ملأ البلاد، نعم، لكن لا لسنة النبي. كل الذي ننصح به، أنا أقول ما قال أحد من الفقهاء هذا الكلام أبدا. كل الذي حدث اختلفوا في التوصيف الشرعي، هل هو فريضة، هل هو فرض، هل هو مكروه، هل هو سنة، هذا الأمر محل الخلاف. منهم بإيجاد شديد من يرى أن الختان واجب في حق الرجال والنساء على حد سواء، ومنهم من يرى أنه سنة للنساء، وأن منهم من يرى أنه مكرومة للنساء. خلاصة الخلاف هذا أننا نعرض بنتنا في سن قبل البلوغ بقليل على طبيبة مسلمة فقه تتقي الله، هي التي تقول لنا هل تستحق البنت ختان أم لا تستحق ختان. الطبيبة تحدد لنا المقدار الذي يتم تهذيبه. لا تستحق ختان، ليست هناك قضية تصار وانتهت المشكلة، لكن اللي يعمل ختان نحوله محاكمة. عجبت لزمان تحاكم فيه سنة النبي فقد خرجت الأفاعي من جورها، وتستغربون من سباب هؤلاء لأمنا عائشة، وتستغربون من تطاول هؤلاء على القرآن، فنحن الذين أغرينا هؤلاء السفهاء. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين رب العالمين. أريد استشارتكم في سرية كده، مش بقى سرية. حدث خلاف بيني وبين زوجي من عام كاد يقتلنا أنا وأولادي، طلبت منه أن يطلقنا في حالة انهيار، رمى يمين طلاق أكثر من ثلاث مرات علما بأنها ليست المرة الأولى. أيتها السائلة الكريم، إذا كان الطلاق ثلاثي في مجلس واحد، يعني أنت طالق أنت طالق أنت طالق كما أنا ذكرت هكذا، فهذا يعد على الرأي المفتى به طلقة واحدة. أما إذا تكرر هذا الكلام مرات منفصلة فتصيرين محرمة عليه. ما حكم من داعب زوجته في نهار رمضان نفس مداعبة الفطر دون مواقعة، فسد صومه وعليه أن يقضي غيره؟ نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. أنا أعمل في السعودية، حكم استعمال سيارة العمل للذهاب لمكة في الحج بعد استئذان ممثل صاحب العمل. يا حبيبي، ممثل صاحب العمل يملك الإذن لأنه ليس صاحب المال، لابد من استئذان صاحب المال، فإن أذن لك فاذهب وإلا فلا. طلقت زوجتي وهي حائض بعدما أهانتني بشدة، هل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق وأنت عاصي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل فوائد المبالغ المودعة في البنك الأهلي حلال أم حرام؟ حرام. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. تشاجر أخي مع زوجته، وأجبنا على هذا السؤال وهو معاذ، هل يسمع المحتضر ما يدور حوله من أدعية وتلقين ومشاعر؟ وهل يفرح الموتى بزيارتهم لنا ويفتقدوننا؟ يا إخواني، الذي يحتضر يسمع ويرى كل شيء وربما يعجز عن الكلام والله، وسترون ذلك عند الاحتضار. نسأل الله أن يهونه علينا وإياكم، اللهم أمين. ولذلك النبي علمنا إذا حضرنا إنسانا يحتضر فعلينا ألا نتكلم إلا بطيب الكلام عنده بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما نقول، وعلينا أن نطمعه في فضل الله، يعني نذكره بصالح أعماله وبثواب مثلا كان يحافظ على صلاة الجماعة، نذكر أمامه فضل من كان يحافظ على صلاة الجماعة، كان كثير الصدقة نذكر فضل الصدقة، كان كثير الصيام نذكر فضل الصيام، فهذا يطمعه فيما عند الله تبارك وتعالى. أمي اقترضت مني غويشة ذهب مع نزلة مكتوب العامية أمامي من 4 سنوات جرامات ردتها لي بسعر هذه الأيام، هل هذا ربا؟ لا ليس ربا، هي أخذت 5 جرامات 10 تردهم وبسعر اليوم، فهذا ليس من الربا في شيء. قلت لزوجتي إن خرجت من البيت أنت طالق، وخرجت وما كنت أنوي الطلاق. يا إخواني قبل أن أجيب على السؤال، أرجوكم لله أرجوكم لله، فقد جف الريق، أرجوكم وبح الصوت من كثرة مناشدة إخواننا أن يبتعدوا عن الطلاق، فاتقوا الله في البيوت. فيما يتعلق بالسؤال وحقتم إن شاء الله لأن وقت الحلقة انتهى كما أخبرني حبيبنا الأخ المخرج، جزاه الله كل خير، ما دمت لم تقصد الطلاق فلا تعد طلقة، فعليك أن تكفر كفارة يمين. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، أجبنا على كافة اتصالاتكم بفضل الله وتوفيقه، وأجبنا على عدد كبير جدا من الرسائل القصيرة، على أمل أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقة أخرى، هذا إذا كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني، عرفناكم منارات لحائلنا جود من روائعكم، أجيبوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.